يحدثنا مستمعينا الأصبغ بن نبات المجاشعي، وكان من خلص أصحاب علي عليه السلام، أنه دخل يوما على أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوجده متفكرا، فقال له: فيما تفكر يا أبا الحسن؟ فأجابه عليه السلام: في القائم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
حضرات المستمعين، إن كتب السنة والشيعة حافلة معا بالأحاديث الخاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه الأحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. ونحن نذكر حديثين منها تيمنا وتبركا في هذا المعنى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين.
وفي حديث نبوي آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي المهدي. والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام 12 من أئمة العترة الطاهرة، وهو ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه، ولد في سامراء في النصف من شعبان من عام 255 للهجرة، وتولى الإمامة وهو ابن 5 سنين، وله سلام الله عليه.
والغيبة الصغرى حضرات المستمعين الأفاضل استمرت نحو 69 عاما كان فيها سلام الله عليه على ارتباط بالشيعة بواسطة 4 سفراء هم نواب الغيبة: عثمان بن سعيد العمري وولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري. وبوفاة السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، وعصرنا منها، وستستمر هذه الغيبة حتى يأذن الله تعالى لوليه بالظهور والفرج. ومن أفضل الأعمال في زمن الغيبة انتظار الفرج، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج.
نعم مستمعينا، إن انتظار الفرج يحيي في النفوس الأمل ويزيل عنها صدأ اليأس، حيث تبقى البشرية متطلعة إلى ذلك اليوم الذي تقام فيه حكومة العدل الإلهي على يد بقية العترة المحمدية الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويروي ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد المعتزلي في شرحه الكبير على نهج البلاغة كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام مفاده أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيسير بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة، وأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف أمل الإنسانية في الخلاص من الظلم والعبودية.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى النهاية مع حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن فإن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، دقائق قليلة نقضيها في لقاء اليوم مع الفضائل الأخلاقية لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام. في هذا اللقاء ننقل لكم روايتين في خلقهما صلوات الله عليهما، في جميل تواضعهما وخشوعهما لله عز وجل وحسن ثقتهما به تبارك وتعالى في أصعب الأوضاع. وعندما نتأمل في هاتين الروايتين نتساءل إذا كان هما عليهما السلام واقتداء بجدهما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتضرعون لله بهذا الخشوع والتواضع وهما من أهل بيت العصمة والطهارة، فكيف ينبغي أن يكون تعامل غيرهم معه جل جلاله؟ نسأل الله أن يحبونا بالثمرة العملية للإجابة عن هذا السؤال. أيها الكرام، الرواية الأولى ترتبط بمولانا الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، وقد رواها الحافظ السروي الحلبي رضوان الله تعالى عليه في كتاب المناقب عن الإمام زين العابدين عليه السلام. قال: إن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه وأسهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر الممر على صراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يخشى عليه منها، وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم يعني العليل، وسأل الله تعالى الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا، إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه صورة عن خلق السبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام في عظيم الخشية من الله والتواضع له عز وجل. أما الصورة الثانية فنختارها من سيرة شقيقه السبط الشهيد سلام الله عليه، وقد رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق مسندا عن أبي خالد الكاهلي، قال: لما صبحت الخيل الحسين بن علي، يعني يوم عاشوراء، رفع يديه فقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية. ونلمح أيها الإخوة والأخوات في هذه الصور الخلق الحسيني، أسمى صور حسن الظن بالله والثقة بجميل صنعه وحسن تدبيره عز وجل في أشد مصاديق البلاء. وبهذه الملاحظة ننهي لقاء اليوم من برنامج من أخلاق السبطين، داعين الله عز وجل لنا ولكم بحسن التوفيق للتخلق بأخلاقهما المحمدية صلوات الله عليهما، اللهم آمين. دمتم بكل خير.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الانتفاع من الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الكائنات وأفاض على عباده الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول قبل كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالدين القويم وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورد في دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وامن علينا بالنشاط، وأعذنا من الفشل والكسل. من وظائف الأدعية المأثورة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أنها توجه الإنسان إلى التطلعات السامية، فحينما يدعو الإنسان ويطلب من الخالق تعالى شيئا فذلك يعني أن يتوجه بنفسه نحو ذلك الشيء. أنت تطلب شيئا من الله، وهذا يعني أنك تعرف وتدرك قيمة ذلك الشيء، وبمقتضى ذلك ينبغي أن تكون ساعيا لتحقيق ما تدعو الله أن يمنحك إياه. إذن فالدعاء يزرع هذه الطموحات وهذه التطلعات. في هذه الفقرة من الدعاء الإمام عليه السلام يزرع في قلوبنا، قلوب قراء هذا الدعاء، التطلع لحالة النشاط. وامن علينا بالنشاط، الإنسان يطلب من الله أن يجعله نشطا، أن نكون نشطين في حياتنا. وأعذنا من الفشل والكسل، لا تجعلنا من الكسالى، من الخاملين. ومعنى ذلك أن نتوجه لإدراك قيمة النشاط، وأن نفكر كيف نهيئ أنفسنا لكي يتحقق لنا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى. النشاط يعني الفاعلية، يعني الحركة، ويقابله الكسل أو الخمول. الإنسان إنما يستمتع بحياته ويستفيد من وجوده بمستوى فاعليته وحركته ونشاطه، بمقدار ما يكون الإنسان نشطا حيويا حركا تكون درجة استمتاعه بالحياة، وتكون درجة استفادته من الحياة. أما إذا كان خاملا، إذا كان كسولا، إذا كان قليل الحركة، فهذا يعني أن حظه من الاستمتاع بالحياة ومن الاستفادة من الحياة يكون حظا قليلا ومحدودا. ونحن ندرك كيف أن الإنسان حينما يتعب، يكدح ويتعب، يمر عليه يوم يكون متحرك وتعب، حينما ياوي إلى فراشه يشعر بلذة النوم أكثر مما لو كان في حالة تراخ. حينما يتعب الإنسان ويكدح يشعر بلذة الطعام والشراب أيضا. هذا نموذج لحالة الاستمتاع بالحياة، إلى جانب نماذج كثيرة على مختلف الصعد. الإنسان بنشاطه يحقق أمورا عدة. الأمر الأول، يكون قد سار في طريق الهدف من وجوده. إنما أوجدك الله في هذه الحياة حتى تعمر الحياة، حتى تعمر الكون. الله تعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة الأرض. النشط إسهامه في عمارة الحياة وفي عمارة الأرض يكون أكثر وأكبر. أما الإنسان الخامل الكسول فإن دوره يكون دورا محدودا. ولذلك تجدون النصوص الدينية تجعل الثواب الكبير على الأعمال التي فيها خدمة للحياة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، يعني إلى سجلاتهم. ومات بس رصيده شغال في البنك، بعده الفوائد تيجي إلى رصيد إلى رصيده في البنك. خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، من غرس نخلا ومن حفر بئرا ومن بنى لله مسجدا ومن كتب مصحفا ومن خلف ابنا صالحا. هكذا تشجعنا النصوص على الفاعلية والنشاط. من غرس نخلة، من حفر بئرة، أي عمل. وهذه أمثلة ونماذج قد لا تنحصر، لا ينحصر الثواب بها، وإنما هي أمثلة ونماذج. فإذا النشاط والفاعلية يحقق هدف الإنسان من الحياة، الهدف الذي خلقه الله من أجل أن ينجزه، وهو إعمار الأرض، إعمار الحياة. الأمر الثاني، النشاط والحركة تجلب للإنسان راحة نفسه، لشعوره بقيمته. الإنسان الذي يعمل وينجز يشعر بأن له قيمة في الحياة، يشعر بأن له دور، بأنه قد حقق شيء، أنجز شيء. بينما الإنسان الخامل الكسول يحرم من هذه المشاعر الإيجابية الطيبة التي لها أثر كبير في صحته وارتياحه النفسي. ولعل إلى ذلك يشير قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه أنه قال: من قصر في العمل ابتلي بالهم. الإنسان اللي فاعليته قليلة نفسه تعيش هموم، تعيش كآبة، لأنه لا يشعر بأن له دور في الحياة، لا يشعر بأن له قيمة في الحياة، وهذا ينعكس على صحته. ولهذا هناك أبحاث كثيرة حول مرحلة التقاعد، مرحلة كبر السن. بعض الأحيان الإنسان حينما يخرج من وظيفته إلى التقاعد يركن إلى الراحة، قاعد ما عنده التزام، ما عنده شغل. هذه القعدة ما عنده التزام، ما عنده شغل، ما يشعر أنه يؤدي شيء، يقوم بدور، هذه تؤذيه نفسيا وتوجد مضاعفات داخل نفسه، وبالتالي تؤثر على صحته. بينما إذا كان نشطا فاعلا عند برامج نشاط وفاعلية يبقى يتوفر على الراحة النفسية وعلى الشعور بقيمته في هذه الحياة. الأمر الثالث، لأن النشاط والحركة هو الذي ينمي قدرة الإنسان وقوة الإنسان جسميا وعقليا واجتماعيا. جسمك بالحركة يكون أصح، وعقلك بالحركة يكون أنضج، ومكانتك بالحركة تكون أعلى في المجتمع. ولذلك على الإنسان أن يسعى للتوفر على هذه الصفة دائما وأبدا. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من يعمل يزدد قوة، من يقصر في العمل يزدد فترة. وهذا أمر واضح بالوجدان. أنت حينما تكون نائما وتستيقظ، أول ما تقوم تحس شوية بتعب، ليش؟ لأن أعضائك مسترخية، مر عليها وقت كانت راكدة عن الحركة، ففي البداية تحس بنوع من التعب، نوع من العناء. إذا بعد فترة تستعيد حيويتك، لا تكون حركتك حركة طبيعية. وهذا نلحظه حتى في السيارة، نلحظه حتى في البيت. البيت إذا بقي مهجور ما استخدم تصيب أعراض، السيارة إذا بقيت مدة ما استخدمت أيضا تصير فيها مشاكل. ولذلك اللي يسافر يخلي ناس بين فترة وأخرى يجوا يشغلوا السيارة. جسمك هكذا، كلما كان جسمك في حالة نشاط وحركة كان جسمك أصح، وكان عقلك أنضج، وكانت مكانتك في المجتمع أعلى. في كل وقت لا ينبغي أن يجد الإنسان نفسه فارغا من العمل والفاعلية والنشاط. علي عليه السلام يقول في كل وقت عمل، لا تكن فارغا في أي وقت من الأوقات. الآن من الناحية الدينية فإن الدين يشجع الإنسان على النشاط الجسمي في المجال العبادي. هذه المستحبات اللي عندنا في الإسلام من فوائدها، طبعا الإنسان يمارسها كعبادة لله، لكن لها آثار صحية على الإنسان. صلاة النوافل، الصلاة الواجبة على الإنسان 17 ركعة في اليوم والليلة، طبعا في السفر تنقص كم ركعة، 17 ركعة، لكن الصلاة المستحبة النوافل ضعفي ذلك، بحيث يكون المجموع صلاة النافلة 34 ركعة، مجموع الواجب مع النوافل 51 ركعة في اليوم والليلة. ليش هالصلاة 51 ركعة؟ بالإضافة إلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى والانفتاح على الله سبحانه وتعالى، أيضا لها فائدة، فائدة صحية. تالي هذه حركة، هذه نشاط يقوم به الإنسان. ومن هنا جاءت النصوص والأحاديث التي تشجع على صلاة النافلة، نافلة الفجر ركعتين، نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر 8 ركعات، نافلة المغرب 4 ركعات، نافلة الليل 11 ركعة. هذه النوافل من فوائدها هذا الجانب الصحي، هذا الجانب الحركي. بعض الناس ما يدخل، تشوفه قاعد في المسجد أو في المكان ينتظر الصلاة. طيب ليش قاعد؟ تقدر تقوم تصلي كم ركعة؟ أنت لو تدري هالكم ركعة اللي تصليها في فترة فراغك ماذا تفعل لك في الآخرة؟ تتندم فيما بعد. على الإنسان أن يكون متحفزا للحيوية والنشاط. ولذلك عندنا فقهيا، حتى لو أن الإنسان فاتته صلاة النافلة في وقتها لسبب من أو لآخر ما قدر يصلي النافلة، يقضيها فيما بعد. صلاة الليل فاتتك في الليل ما صليتها في وقتها، في النهار تقدر تقضي صلاة الليل. صلاة نافلة الظهر 8 ركعات للظهر 8 ركعات للعصر فاتتك لسبب من أو لآخر تقدر تقضيها. لماذا؟ من أجل أن يكون الإنسان دائم الحركة ودائم النشاط في مختلف المجالات. لذلك هذا الدعاء الشريف للإمام زين العابدين عليه السلام يجب أن ننظر إليه كمحفز وكزارع لحالة التطلع للنشاط. اللهم امنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا وإياكم من الناشطين في أعمال الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
يا إله العالمين حنين، دائم والقلب شاك عليه، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
سال دمعي
إذا حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي
وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عني سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ ما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ الكيان ومروحته في العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط مساع متجددة يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في القطاع، بموازاة ما تم الكشف عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يوف جالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة للجمهور بهذا الصدد. وفي ظل تداعيات الحرب التي تعصف بالكيان، تواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة عبر عملياتها التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث أكد كمين كسر السيف شمال غزة لكتائب القسام الفشل المدوي لأهداف اجتثاث المقاومة في القطاع، موجهة من خلاله رسالة مدوية للاحتلال حول قدراتها على التماهي مع المتغيرات الميدانية والاقتراب أكثر إلى مواقعه ومستوطناته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن كمين كسر السيف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي متوقعا لدى قيادة جيش العدو. كمين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وجعل السردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام العبري.
قصاص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم من فتحة نفق قريبا من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يقل مجندات إسرائيليات من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة RPG، وعند وصول قوة الإنقاذ فجروا ضدها عبوة ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
حرب العصابات هي أمر رأيناه منذ فيتنام وقبلها، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات، ولنتحدث عن الطرف الآخر وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجند مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل.
وبعد انخفاض عمليات القسام عاد الفيديو الذي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل لبيت حنون احتمال عمليات الأسر لأذهان صانعي القرار في الكيان.
تحمل هذه العملية دلالات عالية جدا، فبعدما ارتاح الجيش الإسرائيلي إلى نمط القتال القائم الآن والذي يتمنع فيها المواجهة مباشرة مع المقاومين، وإذ بهم يتسللون وفق التصنيف العسكري خلف خطوط العدو ويذهبون إلى جزء من المنطقة العازلة التي يقيمها هذا الجيش وعلى مقربة أيضا من الحدود الأساسية لقطاع غزة التي رسمت في عام 1948 و1967، وينفذون مثل هذه العملية ويصورونها أيضا، ويستطيعون إخراج هذا التصوير الذي أيضا ناقض الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي بوجود فقط قتيل وعدة مصابين. نحن نتحدث عن عملية متكاملة الأركان ونجاح كبير جدا في ظل هذه الظروف الواقعة الآن في قطاع غزة.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر مزاعم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع النقاط على حروف التفاوض.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لك وللجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الأيام الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
هذا عدو سمته الأساسية سمة فاشية نازية، سمة احتلال يعتبر نفسه أنه هو صاحب القرار وصاحب اليد الطولة في استمرار حرب الإبادة وحرب الاستئصال والتطهير العرقي التي تستهدف النيل من إرادة وصمود شعبنا في قطاع غزة. ويمعن نتنياهو وغلاة المتطرفين من حكومته بن غفير وسموتريتش في الحرب المجنونة وفي ارتكاب المجازر والمحارق ضد أطفالنا ونسائنا، مدارسنا، مستشفياتنا، مقدساتنا، بنيتنا التحتية. وبنفس الاتجاه الذي يصبو إليه نتنياهو في إدامة هذه الحرب لإدامة حياته السياسية وإدارة الحكومة الإسرائيلية، وباعتقاده أنه يمكن بمزيد من القتل والتدمير يستطيع أن يفرض مشروعه التهجيري لأبناء قطاع غزة إلى خارجها، وأيضا الضم الكبير لمساحة كبيرة في الضفة الفلسطينية وتهجير أبناء المخيمات إلى خارجها، وإن أمكن تهجير أبناء الضفة إلى خارجها إلى الأردن.
نعم.
وهذا مخطط نتنياهو وحكومته، وهو يمعن في هذه المجازر من أجل أن ينجز أهدافه التي وضعها منذ معركة طوفان الأقصى.
نعم.
والتي تقع في مقدمتها كسر إرادة المقاومة، تصفيتها، تجريدها من السلاح، تهجير أبنائها، وأيضا ضرب حاضنتها الشعبية.
نعم.
وبنفس القدر تأبيد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واستمرار حرب التجويع، علّه يكسر إرادة المقاومة ويفرض عليها شروط.
نعم.
صفقة تبادل غير منصفة من خلال هذه الأعمال العدوانية، ويستخدم هذه الجرائم من أجل بناء دولة إسرائيل الكبرى، الدولة التوراتية المدعوة على أرض فلسطين وعلى جزء من الأردن ومصر والجولان، وأيضا العراق وربما السعودية.
نعم. طيب.
في إطار التأسيس.
نعم. طيب.
نظام شرق أوسط جديد.
نعم. طيب دكتور، تلويح بزيادة التصعيد يطلقه نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة طبعا إلى رسائل اعتراض على الحرب تصاعدت في المدة الأخيرة، وأيضا النزاعات على أرضية الإقالات. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم، العدو الإسرائيلي مني بضربات كبيرة، خاصة أن جيشه أنهك ووقعت به خسائر غير مسبوقة، ليس أقل من 5000 قتيل وأكثر من 15000 جريح وأكثر من 5000 دخلوا المصحات العقلية، ناهيك عن تدمير أكثر من 3000 دبابة وآلية، وأيضا الانهيار المعنوي وهروب كبير لجنود الاحتياط، ودفع بالعديد منهم لإصدار مذكرات تدعو إلى وقف الحرب وعدم الاستعداد للخدمة في قطاع غزة. وبنفس الاتجاه أهالي الأسرى الإسرائيليين يتحركون بعشرات الآلاف ليضغطوا من أجل وقف الحرب لإنقاذ أبنائهم من وحشية نتنياهو نفسه. وبذات الاتجاه وقعت خسائر كبيرة بجيش الاحتلال، وأن الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه أصبح ضد الحرب، لأنه بعد 18 شهر لم يحقق العدوان أهدافه، ولم يحقق نتنياهو أيضا أهدافه، وأصبحت أهداف نتنياهو واضحة.
نعم.
أنه يريد أن يحفظ مستقبله السياسي، وأنه يريد الحرب من أجله، وهذا أصبح مكشوفا لدى الرأي العام الإسرائيلي. ناهيك. نعم. عن جبهات إسناد المقاومة، وخاصة في اليمن وفي جنوب لبنان، وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعم أحرار العالم، ودعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وتزايد العزلة لأمريكا ولترامب وأيضا لنتنياهو وحكومته، وانكشاف المشروع الأمريكي الإسرائيلي بأنه مشروع عدواني، مشروع ارتكاب جرائم الحرب وتغذية هذه الحروب.
نعم.
من جيوب شعوب أمريكا وأوروبا، سواء في فلسطين أو في أوكرانيا، ولذلك.
نعم.
يحاول أن يصعد، علّه يكسر إرادة المقاومة، علّه يفرض شروطه، وبهذا الاتجاه.
نعم.
نحن نقدر ونرفض رفضا مطلقا أي استجابة للموقف الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى سحب سلاح المقاومة في قطاع غزة.
نعم.
وحتى في لبنان، لأننا نحن حركة تحرر وطني ضد احتلال إسرائيلي متغطرس لا يمكن
علي.
أن يواجه المقاومة وبمزيد منها.
نعم. طيب في غمرة الأحداث على الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني يواصل أعمال دورته 32 وسط مقاطعة من بعض القوى المنضوية في منظمة التحرير وتعليق أخرى المشاركة في أعمال الدورة الحالية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنها الدورة الأولى بعد معركة طوفان الأقصى. ما الذي يعنيه انعقاد الدورة الحالية في ظل غياب بعض القوى وتعليق قوى أخرى مشاركتها؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ لحظة وقوع معركة طوفان الأقصى وتطور أشكال العدوان والحرب الهمجية، حرب الاستئصال والإبادة الجماعية ضد شعبنا، وانكشاف أهداف الاحتلال الإسرائيلي لأنه يريد أن يفجر الشعب الفلسطيني ويقضي على حقوقه الوطنية، بادرنا إلى ضرورة الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني مسبوقا بحوار وطني فلسطيني جامع يدفع نحو مشاركة الجميع في بما فيه الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لننتخب لجنة تنفيذية جديدة، وأيضا لنشكل حكومة وفاق وطني تدير معركة الصمود لشعبنا الفلسطيني وتدير شؤون شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وأيضا تواجه هذه الحملة العدوانية. وأيضا حتى قبيل هذه الدورة كان لدينا نفس الموقف، وقلنا يجب أن يسبق هذه الدورة حوارات وطنية وتحضيرات جدية، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وشاركنا في هذه الدورة كي نحول هذا المجلس بالمبادرة للدعوة لتعليق هذه الجلسات ولنفتح ورشات حوار وطني مع الجميع لنعقد مجلس مركزي بعد شهر أو شهرين، والخروج بمخرجات تستجيب لما أطلقناه في بكين من تشكيل حكومة وطني، وتستجيب بمخرجات الحوار الوطني وتأسيس قيادة وطنية موحدة لشعبنا الفلسطيني تدير المعركة الشاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولأنه لم تقع هذه الاستجابة قلنا بالتعليق، وثم لأنها لم تقع الاستجابة لرؤيتنا السياسية التي قدمناها في المركزي أعلننا انسحابنا من هذه الجلسة.
طيب يعني
وقلنا أننا
دكتور علي الرئيس عباس دكتور علي الرئيس عباس في الدورة الحالية للمجلس المركزي طالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة وإلقاء السلاح دون التوصل إلى اتفاق. فلسطينيا كيف يمكن تناول طلب عباس في ظل ما يشهده القطاع من عدوان؟
نحن في الجبهة الديمقراطية وشعبنا الفلسطيني لديه ورقة قوة، هو الأسرى الإسرائيليين من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وهم بالآلاف يزيدون عن 10,000 معتقل ويعانون شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وسقط منهم أكثر من 230 شهيد في هذه المعتقلات، ولا زال جزء منهم محجوز في الثلاجات ليقضي الحكم الصادر بحقه. وبنفس القدر قلنا أن هذه ورقة قوة للضغط على نتنياهو لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها، وأيضا إدخال المواد الإغاثية ومنع عمليات التهجير التي ترتب حق شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتمسك بهذه الورقة، وأيضا نقول أن الأسرى لا يمكن أن يتحرروا إلا بعملية تبادل وإلا بالمقاومة، هذه نقطة واضحة تماما، ولا يمكن أن نسلم بها دون أن يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين في عملية تبادل. أما بالنسبة للدعوة لسحب سلاح المقاومة وبكل أجنحتها وليس فقط حركة حماس وبنفس الاتجاه التحول إلى حركة سياسية، أعيد وأكرر نحن حركة تحرر وطني فلسطيني.
نعم.
أرضنا محتلة وشعبنا يواجه الإبادة الجماعية.
نعم.
فلا عنصر قوة بيده أهم من المقاومة.
نعم.
وأهم من السلاح، لأن السلاح يحمي الأرواح.
نعم. طيب.
ولسنا مستعدين.
طيب. إذن
لا تسليم سلاحنا.
إذن
ولا تسليم أرواحنا، بل نتمسك بها حتى ننهي هذا الاحتلال.
نعم دكتور. إذن
الوطنية الكاملة.
إذن نطالب الجميع بإسناد غزة. ماذا على المستوى الرسمي الفلسطيني؟ ما المطلوب حيال مواقفه؟
نحن نطلب من القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
نعم،
لكي تعاجل للدعوة لإطار القيادي الموحد المؤقت من الرئيس والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة للانعقاد لوضع استراتيجية وطنية موحدة ثابتها المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأشكال، وتشكيل حكومة وفاق وطني.
نعم.
تجيب وترد على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف إلى فرض الوصاية الأجنبية.
نعم.
على الشعب، وتجيب على اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. ولذلك مصر على هذا المطلب، وأيضا لتثمير هذا الصمود لشعبنا الفلسطيني.
نعم.
ولتثمير انتباهات الإسناد وتثمير حركة الشعوب المساندة لشعبنا وتثمير إجراءات محكمة الجنايات.
نعم.
الدولية ومحكمة العدل الدولية لننهي هذا الاحتلال ونوقف هذه المجازر ونفتح الطريق أمام حق العودة وأمام الدولة المستقلة بمدينة القدس.
شكرا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيت.
وبالمناسبة نحن ندعو إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
نعم.
ورفض الإصلاحات التي تريد.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض علينا.
نعم.
بما فيها انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية. نحن لسنا في موقع الاستجابة لهذا الضغوط.
أحسنت.
نحن
شكرا.
نريد نظام ديمقراطي فلسطيني وحدوي ومجلس فلسطيني موحد.
نعم.
وإطار قيادي موحد يضم الجميع.
شكرا لك دكتور علي فيصل.
شكرا لك.
أوقاتكم بكل خير. شكرا للدكتور علي فيصل على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل العدوان الذي يواصله العدو حاصدا حياة مزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
حقيقة المجازر الإسرائيلية لا تتوقف، ومنذ فجر هذا اليوم هناك عشرات الشهداء الفلسطينيين. كان ربما في آخر الغارات المجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة، استهدف مركز شرطة مخلى من المواطنين داخل سوق تجاري الناس تبيع وتشتري في هذه المنطقة الصغيرة. 10 شهداء على الأقل ارتقوا، وأصيب أعداد أخرى نقلوا إلى المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. هذه الغارة من بين الشهداء فيها 2 من الأشقاء والمرأة وعدد كبير من المصابين. وجاءت أيضا في ظل غارات مستمرة على مدينة غزة 4 شهداء قبل قليل ارتقوا في منطقة وادي العرايس